بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا الشهر المبارك الكريم فرصة عظيمة لتحقيق معنى الولاية والوصول لدرجة الولاية المستطاعة والمقدورة بالنسبة لنا. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموتى وأكره إساءته. والحديث متفق عليه، ولكن زاد بعض الوضاعين والكذابين من عند أنفسهم: عبدي أطيعني تكن عبدا ربانية تقول للشيء كن فيكون. فهذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالذي يقول للشيء كن فيكون هو رب العزة جل وعلا دون أحد سواه، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طريق الولاية طريق واضح كما ورد في النصوص الشرعية: كل مؤمن تقي هو ولي من أولياء الله، سواء كان حيا أو مقبورا. بمعنى أن الولاية ما تقتصر على المقبورين كسيد البدوي وأبي العباس المرسي. البعض توهم أن الولاية قاصرة على هؤلاء، لا، الأمر أوسع وأعظم من ذلك بكثير. كل مؤمن تقي هو ولي من أولياء الله، وبحسب إيمانه وتقواه بحسب ولايته لله تبارك وتعالى. الإمام الطبري فصل الأولياء بأنهم أنصار الله، ثم نقل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناس ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا: يا رسول الله، أخبرنا من هم وما أعمالهم فإننا نحبهم لذلك. قال: هم قوم تحابوا في الله بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، ولا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذكر الطبري أن الصواب من القول في ذلك أن يقال الولي، أعني ولي الله، هو من كان بالصفة التي وصفه الله بها، وهو الذي آمن واتقى، كما قال الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، سواء كانوا رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا، في هذا المكان في غيره، في هذا الزمان في غيره، أحياء أو أموات، طالما قام بهم معاني التقى ومعنى الإيمان هم أولياء لله تبارك وتعالى. وهذه الولاية التي نتحدث عنها تستلزم العلم النافع والعمل الصالح، وهذا أيضا يتضمن الإيمان ومتابعة الفرائض بالنوافل. ومن أداء الفرائض ترك المعاصي. الترك المعاصي والذنوب من أعظم ما أوجبه ربنا تبارك وتعالى علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لما كان الولي هو المؤمن التقي كان الأمر على ما ورد في شرع الله تبارك وتعالى لا على ما اصطلحت عليه العقول في التقديم والتأخير. أفضل الأولياء هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء هم المرسلون، وأفضل الرسل هم أولو العزم، وأفضل الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم يتلوه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم سائر المرسلين، ثم بقية النبيين، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وذلك لإجماع الصحابة على الترتيب بهذه الكيفية. من قدم عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم في الفضل أو في الخلافة هو ضال مبتدع، بل ولا يصح تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما، وخصوصا وقد استقر الأمر على تقديم عثمان في الفضل والخلافة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نفضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. والحديث رواه البخاري. أفضل الصحابة بعد الخلفاء الأربعة الستة الباقون إلى تمام العشرة المبشرين بالجنة، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية، والصحابة رضوان الله عليهم هم خيار أولياء الله المتقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وكما هو مقرر في مصطلح الحديث: جهل الصحابي لا يضره، حتى لو جهلنا اسم الصحابي كلهم عدول رضوان الله عليهم أجمعين، اصطفاهم ربنا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل صحابي أفضل من كل من جاء بعده، فلنعلم قدرنا ونلزم حد لا نتجاوز القول في شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم من خيار أولياء الله المتقين كما ذكر العلماء. أفضل التابعين على وجه الجملة هو أويس ابن عامر القرني، وأفضلهم علما سعيد ابن المسيب كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، وسيدة التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن. الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: إذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ابن تيمية: أولياء الله على طبقتين، سابقون مقربون، وأبرار أصحاب يمين مقتصدون. والأولياء غير الأنبياء ليسوا بمعصومين، فلا عصمة لأحد في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا لصاحب ولا إمام ولا ولي، بل الجميع تجوز عليه الكبائر والصغائر. لكن الصحابة مزية على كل من جاء بعدهم للسبق للإسلام ولجهادهم في سبيل الله ولشرف صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. توهم البعض أن الولاية لا تثبت إلا بحدوث المكاشفات والخوارق، ويعني هذا الفريق قصر كما قصر غيره في قصر في إثبات الولاية للمقبورين فحسب، مثل أبي العباس المرسي وإبراهيم الدسوقي والسيد البدوي، بل البعض قصر أكثر من هؤلاء عندما قدم مثلا السيد البدوي على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، البعض وضعه في السماء الرابعة إلى غير ذلك من صور الغلو المرفوضة والمذمومة. وإلا فأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، فعمر فعثمان، كيف نقدم السيد البدوي أو كيف نقدم المقبورين على الأنبياء والمرسلين مثلا أو على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يجوز في دين الله، إذ التقديم والتأخير لا بد وأن يتم على أساس من الشريعة. لما نرجع لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لا بد وأن نستوضح أن الولاية وطريق الولاية لا يعني يحدث أو لا يكون بحدوث مكاشفات أو خوارق، لا، ليس بالحتم واللزوم، وإلا فالمكاشفات والخوارق هذه قد تحدث على أيدي الكفرة الفجرة من تنزل الشياطين عليهم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. لا بد من نظر شرعي، حتى وإن طار الإنسان في الهواء، حتى وإن مشى على الماء لا نصدقه حتى نعرض عمله على السنة. ظاهر الشرع الإسلامي على حد تعبير الصوفية كفيل وحده بأن ينتج الولي الذي يباهي به ربنا تبارك وتعالى ملائكته. الإنسان يتابع كتاب ربه وسنة نبيه يكون وليا لله تبارك وتعالى. ولذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما سمع الليث يقول أو لما نقل كلام الليث في أن الإنسان لو رأيناه يمشي على الماء لا نصدقه حتى نعرض عمله على السنة، قال الشافعي: قصر والله الليث، بل لو رأيته يطير في الهواء لا تصدقه حتى تعرض عمله على السنة. والاستقامة هي أعظم كرامة. لما قيل لعبد القادر الجيلاني: أرنا من نفسك كرامة، قال: منذ كم وأنا فيكم؟ قالوا: منذ كذا وكذا سنة. قال: هل رأيتم علي معصية؟ هل جربتم علي مخالفة؟ فإن الاستقامة هي أعظم كرامة. فنستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، أما أن نبتدع ونخترع ونقسم الدين إلى ظاهر وباطن وحقيقة وشريعة ونواصل ومريد، والواصل نسقط عنه التكليف كما تزعم الصوفية، ثم بعد ذلك يزعمون أن هذا هو الولي. هل سقط التكليف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر أن يعبد رب حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يدركك الموت، لا تنفك عن طاعة الله ولا عن عبادة الله جل وعلا. فظاهر الشرع كما ذكرنا أو الاتباع الصادق للكتاب والسنة كاف كما ذكرنا في أن يكون الإنسان لله تبارك وتعالى وليا. شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة لبلوغ أعلى درجات الولاية المستطاعة والمقدورة. ففي هذا الشهر تهفو النفوس إلى الطاعة، تنقطع عن الكثير من صور الغي والعصيان، نهارها للصيام، ليلها للقيام، والإنسان بين هذا وذاك يكثر من الدعاء وتلاوة القرآن، يحرص على أداء العمرة، يخرج زكاة فطره في رمضان، يكثر من العطاء للبائسين، يتابع الفرائض بالنوافل. الطاعات كلها متأكدة في هذا الشهر المبارك. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وفي الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. وثبت في الحديث: من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجل الصائم أو لا ينقص من أجل الصائم شيئا. والحديث رواه ابن ماجه وابن حبان والترمذي، وقال: حديث صحيح. أيضا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدود الناس، وكان أدود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أدود بالخير من الريح المرسلة. حديث رواه البخاري. لا شك أن من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين أعظم الخلق ولاية لله، لو كان لنا حظنا ونصيبنا من التأسي برسول الله حرصنا على اتباع متابعة الفرائض بالنوافل سيكون لنا حظنا من ولاية الله تبارك وتعالى. روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. والحديث رواه البخاري ومسلم. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وكان عبد الله بن عمر إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. والحمد إذا ألم الدعاء فإن الإجابة معه، والدعاء عبادة يتقرب بها لله تبارك وتعالى. وفي الحديث أيضا ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. والحديث رواه البخاري. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين.